قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ ثقة، قال حدثنا سليمان بن المغيرة قثبت، قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي رافع، أبو رافع نفيع بن نافع الصائغ طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان جريج يتعبد في صومعة، فجاءت أمه قال: حميد فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته، كيف جعلت كفها فوق حاجبها تنظر إلى الصومعة وتجعل الكف فوق الجبهة لكي ينفذ البصر، يكون يعني أجمع للبصر، ثم رفعت رأسها إليه تدعوه. كان بنو إسرائيل يجعلون أماكن خاصة وصوامع للعبادة المتعدد يبقى فيها، طيب، لكن ديننا منع هذا وأمر بالعبادة في المساجد العامة، وأمر بالجهاد، وأمر بالعلم والتعليم والدعوة، ونهى عن العزلة من الآن، إلا عند الفتن الكثيرة، نعم تعتزل أهل الفتن. طيب، قال كيف جاء، ثم قال: فقالت: يا جريج أنا أمك كلمني، فصادفته يصلي، فقال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته، فرجعت ثم عادت في الثاني، فقالت: يا جريج أنا أمك فكلمني، قال: اللهم أمي وصلاتي. هل عادت بمعنى ذهبت ورجعت مرة أخرى فوافقته؟ هذا محتمل، وافقته أنه يصلي، الله المستعان، فأبى أن يكلف فاختار صلاته، فقالت: اللهم إن هذا جريج وهو ابني، وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات، قال: ولو دعت عليه أن يفتن لفتنه، الله المستعان. قال: وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره، يعني إلى جنب الصومعة أو إلى بيت صغير، قال: فخرجت امرأة، سمى الصومعة ديرا لصغرها فلا تنافي يعني، قال: فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي، أرادت تفتن جريجا فلم يجبها إلى ذلك، طيب، فمكنت نفسها من الراعي فحملت فولدت غلاما، فقيل لها: ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الدير، انظر كذابة، كذبت عليه، فلم يتورعوا، قال: فجاءوا ببؤوسهم ومساحيهم، لكن شرع ننظر، لو أن شخصا رمى شخصا بالزنا فقالوا له: ايش؟ ائتنا بشهود 4 شهود، فإذا امرأة ادعت لرجل أنه فعل بها أو امرأة أو رجل ادعى أنه زنى بفلانة، فيسأل هذا المدعى عليه، فإن قال أنا ما فعلت وما هنا الشهود، ما يعاقب ولا يصدق عليه، خلاص انتهينا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام الذين قالوا أنه زنى بامرأة فلان، قال اغدو يا أنيس إلى هذه المرأة فإن اعترفت فارجمها. ورجل آخر أيضا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت بفلانة، فقال اذهبوا فاسألوها، فقالت أنا ما زنيت، فلم يعاقب. لكن لو ادعى شخص آخر يأتي بأربع شهود وإلا يحد ويجلد 80 جلدة إذا لم يأتي بأربعة شهود يعدو أن فلانا زنى. فلهذا في شريعتنا يعني أحكام متقنة. وهؤلاء فيما يظهر أنهم أيضا من غوغاء الناس، ما استفتوا ولا سألوا. العامة بعض الأحيان يتصرفون تصرفا يعني عشوائيا، يتجاوزون الحد، فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم، المساحي المجارف وهي من الطين، هذه الصومعة، فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلمهم، قال فأخذوا يهدمون ديره. فلما رأى ذلك نزل إليهم فقالوا له سل هذه، قال فتبسم ثم مسح رأس الصغير الصبي، لأنهم قالوا هذا ولدك زنت بهذه المرأة تدعي بك، قال سبحان الله أنا ما زنت، قالوا هذا ابنك. فهنا في رواية ستأتي أنه صلى ركعتين، توضأ وصلى ركعتين، ثم طعن بأصبعه في حاصرة الغلام أو في بطنه، فقال من أبوك؟ قال الغلام، قال راعي الغنم، فعرفوا أنها كذبت عليه. طيب، في هذا كرامة لهذا الرجل العابد. قال ثم مسح رأس الصبي فقال من أبوك؟ قال أبي راعي الضأن. فلما سمعوا ذلك منه قالوا نبني ما هدمنا من ديرك للذهب والفضة، قال لا، ولكن أعيدوه ترابا كما كان ثم علاه. رجع إلى صومعته يعبد ربه. سبحان الله، ما هو مبالغ للدنيا، فهمت؟ وفيه مبالغة العامة للصالحين، هذا مذموم. كانت بنو إسرائيل يبالغون في الأولياء ويبالغون في الأنبياء. يفقن لهم طيب، بارك الله فيكم. في بني إسرائيل كانت عجائب. طيب، بنو إسرائيل كانت تحصل فيهم عجائب، فعلى كل فالشخص إذا قرأ في قصص بني إسرائيل ينبغي أن ينظر في صحتها، فإذا كانت ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، طيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عن نبينا أحاديث في قصصهم فالحمد لله، أو ثبتت في القرآن فهذا مصدق، وإن كانت مجرد قصص لا أسانيد لها أو مروية عن بني إسرائيل فهذا يتوقف فيها، فإن كان فيها نكارة ضلالات هذا يدل على بطلانها. هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول قولهم، قال رحمه الله تعالى قال العلماء هذا دليل على أنه كان الصواب في حقه إجابتها في حق الأم، لأنه كان في صلاة نفل والاستمرار فيها تطوع لا واجب، وإجابة الأم وبرها واجب وعقوقها حرام، وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود لصلاته، فلعله خشي أنها تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا ومتعلقاتها وحظوظها وتضعف عزمه فيما نواه وعاهد عليه، لكن كان لازم يسأل أمه ولو طلبت منه هذا الطلب وهي مستغنية عن خدمتها ومستغنية عن نفقة عليها، فممكن هنا يقال يزورها في بعض الأحيان ولا ينقطع عن طاعة ربه، لكن الإعراض بالكلية هذا غلط منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو دعت عليه لا فافتتن للفتنة لافتتن، فيه خطورة عصيان الأم وعصيان الوالدين، وأن دعوة الأم قد تستجاب، والشخص يهلك بها. ولهذا تجد بعض الناس يبتلى بالشقاوة وبالمصائب في الدنيا بسبب الأبوين يسخطان عليه ويدعوان عليه، فلهذا ينبغي الحرص على إرضاء الأبوين. طيب، إذن إذا دعتك أمك وأنت في صلاة فرض فتحاول تخفف، لا تقطع الصلاة لأنها واجبة، لا تقطع الصلاة ما دامت واجبة وما دمت في فرض، ثم تجيب الأم والأب هو قريب من ذلك أيضا. طيب، وإذا كنت في صلاة نفل إما أن تحاول أن تسمعها بالقراءة والتسبيح إن كنت قريبا، فإن سمعتك وما زالت تدعوك فقط ثم انصرف إليها، وإن كانت بعيدة فحاول أنك تختصر الصلاة، بمعنى تخفف تخفيفا لا يخل بوجوبها، تكتفي بقراءة مثلا الفاتحة تخفف في الركوع والسجود ثم تقبل على أمك. طيب، وإن قطعت صلاتك لا حرج عليك ما إذا كانت نافلة، فبر الوالدين وإجابتهما واجبة. من العقوبات النظر إلى النساء الفاجرات، الله العافية. من العقوبات أن الشخص يبتلى بمثل هؤلاء النساء، أنك تبقى تحدثها أو أبقى وتدعي بك بسوء، هذا من البلاء عليك ومن العقوب. المرأة انظر ما دعت على ابنها إلا أن الله يريه وجوه الفاجرات المومسات، بمعنى الزواني الزانيات، فكانت إجابة دعوته أن هذه المرأة تبتلي بها. من الآن فنعوذ بالله من الفتن. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا زيد بن هارون إمام قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن سيرين وهو أيضا ثقة شيخ الإسلام عن ابن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم ذي المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم عليه السلام، وصاحب جريج، وكان جريج رجلا صالحا عابدا، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته. هذا يبين لك الرواية الأولى أن فيها إجمالا. وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فيه أن كثرة الصلاة في الأوقات التي لا كراهة فيها مستحبة، وهي من أعظم العبادات. ولكن صلاتهم هل هي مثل صلاتنا أو قريبا منها؟ الله أعلم. من يصلي على طريقة أنبيائه في فضل الصلاة في الركوع وقراءة وذكر ونحو ذلك. وفي هذا أيضا دليل على أن الجهل قد يوقع صاحبه في المهلكة والعصيان وهو لا يشعر ولو كان عابدا. فلهذا ينبغي التفقه في الدين. نعم، لو كان عالما لأجاب أمه. قال في تقديم يعني الأهم، فالأهم في العبادات عند المعارضة. قال: فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. صر ثلاثة أيام ولا يجيبه. الله المستعان. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. لأنها زعل غضبت عليه حيث لم ينظر إلى وجهها، ولعلها تريد أن تنظر إليه لترتاح. فالأم تحب أن ترى أولادها والأب كذلك، فكيف أنت لا تحب أن تنظر إلى أمك وتعطيها رغبتها ما دام أنها تحب ذلك؟ الله المستعان. فقالت: فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وحسدوه، يعني حسدوه. وكانت امرأة بغي، ما معنى بغي؟ زانية، هاجر، يتمثل بحسنها نسأل الله العافية. فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. الله المستعان. انظر أهل الإجرام كيف يتعصبون على الباطل. نعم، وإلا ما دخلهم لهذا العابد. لكن عند هنا ملاحظة، وهو أن تسليط العصا عليك ربما بذنب اقترفته، فما سلطوا عليه إلا بدعوة أمه لأنه عصى، وإلا ربما ما كانوا حوله. نسأل الله العافية. فلهذا الشخص يخاف من ذنوبه أكثر مما يخاف من عدوه. نعم. فلهذا انظر، الرجل منقطع إلى الله لكن بسبب المخالفة. انظر كيف ابتلاه الله. نسأل الله العافية. فكيف ونحن في هذا الزمن عند الناس وعند العالم من المخالفات الشيء الكثير، وما نريد أن تصيبنا شوكة ولا درجة تنزل من السماء، وما تنزل حجارة من السماء. نسأل الله العافية. الآن تنزل لنا قنابل. الله يسلم. وبعد ذلك هو خالف في طاعة، هو مقبل على الله، ما صار يفجر ولا يزني ولا يسرق ولا ينهب ولا يسلب ولا يقطع الطريق على الناس. انظروا الآن هذا العابد بمجرد أنه أقبل على العبادة التي هي أدنى من طاعة أمه، فحصل له من البلاء ما حصل. تآمر عليه أهل الباطل، الله المستعان. فقالت إن شئتم لأفتننه لكم. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها. الله عصمه. فأتته راعية، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، إما أن عنده غرفة خاصة وإما أنه بجوارها، جوار الصومعة، يكون عنده ربما غرفة خاصة أسفل الصومعة، طيب فيأوي إليها. هذا الذي يظهر. قال فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت ضر المعصية تتابعه 9 سنين. طيب هم ما يستفيدون شيء، هؤلاء المتآمرون على الباطل لا استفادوا شيء، لكن يعني يفعلون رغبتهم، ابتلاء الله السلامة. وإلا كما قلت هل معهم من مصلحة؟ لا، ما هي مصلحة. بعض الناس يعترف هكذا، ما عنده مصلحة دنيوية ولا دينية، فيعترف هكذا، يقول لك أبي هذا الرجل بس اتباع الهوى لهم والشيطان. الشيطان يسلطهم عليه، لأن الشيطان إذا عجز يعني عن بعض الأمور يأتي من طرق أخرى، كما في الحديث أن الشيطان قد أيس أن يعبد المصلين في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. أقل شيء حارس بينك وبين جارك، حارس بينك وبين أخيك، تلتقى مشاكل ومصائب يفرح، أعوذ بالله. قال فانظر المعصية كم تتابعه، أكثر من 9 أشهر أو نحو 9 أشهر، والدعوة ما جاءت في الحال. الدعوة جاءته في الحال أنه نظر إلى هذه المرأة الفاجرة، ثم ادعت عليه بمصيبة أكبر فنظر إليها مرة أخرى، لولا أن الله أكرمه بنطق الغلام، يعني على أنه ولي من أولياء الله، فأنقذه الله عز وجل بذلك. قال فلما ولدت قالت هو من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته، الله المستعان، وجعلوا يضربونه. انظر هذه أيضا عقوبة، يضربونه. فقال ما شأنكم؟ هو لا يدري، من بعض الناس الآن يقتل ولا يدري على إيش قتل، وآخر يضرب ولا يدري على ما ضرب، وآخر يسلم ماله ولا يدري على ما سلم ماله، نعوذ بالله من أنه. قال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال أين الصبي؟ وانظروا إلى الغفلة عند هؤلاء القوم، لكن كما سمعتم قد تآمروا عليه. وإلا كيف يصدقون زانية ولا يصدقون عابدا؟ هذه من البلايا. وإلا الواجب أن يتركوا كلام الكذابة، كلام البغي، وينظرون إلى هذا العابد الذي هو أصدق منها بلا خلاف بلا شك، لكن أهل الجهل هكذا. قال فجاءوا به فقال دعوني، جاءوا بالصبي، دعوني حتى أصلي. في عظم الصلاة يا إخوان، كما قلنا الفزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. عند الشدائد. اليوم الفزع إلى تلفزيونات، الفزع إلى المسرحيات، الشدائد والسماء تمطر من النيران والناس في قيل وقال. أين الفزع إلى الله؟ قال المستعان. قال فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي، فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وصار وليا، يعني ما استطاعت له هذه المرأة البغي. وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا. هذا هو الزهد الحقيقي. نعم، عرضت عليه أموال هائلة فلم يلتفت إليها، وإن كان الشخص يجوز له أن يأخذ من متاع الدنيا ما تيسر من الحلال فهذا أمر جائز، ولكن انظروا إلى هذا سبحان الله. انتهت قصة جريج. قال وبينا صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة كالحيل أو يعني الإبل المنوقة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، هذا رجل على حصان فرس جيد. فترك الثدي وأقبل إليه إلى الراكب فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله، يعني بطرا، ها؟ ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فمه عليه الصلاة والسلام، فجعل يمصها. قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. ما أعظم هذه الكلمة، حسبنا الله ونعم الوكيل من هذه الفتن. حسبنا الله معنى كافينا الله، حسبنا الله نعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، تعذب يعني. فترك الثعب الرضاعة ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها، يعني في البراءة والسلامة، هي بريئة وسليمة من المعاصي، فاجعلني سليما من إيش؟ من المعاصي. قال فقالت اللهم اجعلني مثلها، فقال اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث، فقالت لا، فقالت حلقة، مر رجل حلقة بمعنى حلق رأسها من المصيبة أو أصاب حلقها مرض. طيب، فهذه المرأة يعني تقول يعني هذه مصيبة، أنا أدعو لك أن تكون على خير وبركة، وأنت تدعو لها أن تكون مثل هذه المرأة، فهمت لها؟ قالت حلقة مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذاك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. انظر كيف ألهمها الله وهو صغير، هذه من عجائب بني إسرائيل كما سمعتم. وإن هذه يقولون لها زنيت سرقت، زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. يعني سليما من المعاصي. نقرأ الفوائد. قال وفي حديث قال الإمام النووي رحمه الله قوله اللهم اجعلني مثلها أي اللهم اجعلني سالما من المعاصي كما هي سالمة، وليس المراد مثلها في النسبة إلى باطل تكون منه بريئة. وفي حديث جريج هذا فوائد كثيرة، منها عظم بر الوالدين وتأكد حق الأم وأن دعاءها مجاب، وأن مجاب أي في الغالب أو كثيرا خاصة إذا كانت محقة، وأنه إذا تعارضت الأمور بدأ بأهمهما أو أهمها، وأن الله تبارك وتعالى يجعل لأوليائه مخارج عند ابتلائهم. نعم، إذا ابتلاك الله أيقن بأن الله سيجعل لك مخرجا إذا كنت من العابدين له، ولا تيأس من رحمة الله. إذا ابتلاهم بالشدائد غالبا لا بأس. قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقد يجري عليهم الشدائد بعض الأوقات زيادة في أحوالهم وتهذيبا لهم فيكون لطفا، ومنها استحباب الوضوء للصلاة عند الدعاء بالمهمات. الله المستعان. ومنها أن الوضوء كان معروفا في شرع من قبلنا، فقد ثبت في هذا الحديث عند في كتاب البخاري فتوضأ وصلى، وقد حكى القاضي عن بعضهم أنه زعم اختصاصه بهذه الأمة، ومنها إثبات كرامات الأولياء وهو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، وفيه أن كرامات الأولياء قد تقع باختيارهم وطلبهم، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا المتكلمين. ومنهم من قال لا تقع باختيارهم، هو لا شك يعني ليس باختيارهم، يعني إنما يحبون ذلك ويطلبونها من الله فيعطيهم الله ما طلبوا خاصة عند الشدائد. قال وفيه أن الكرامات قد تكون بخوارق العادات، من هذا يتكلم صبي ليس من عادته الكلام، على جميع أنواعها بخوارق العادات على جميع أنواعها، ومنعه بعضهم وادعى أنها تختص بمثل إجابة الدعاء ونحوه، هذا غلط من قائله وإنكار للحس، بل الصواب جريانها بقلب الأعيان وإحضار الشيء من العدم ونحوه. كلام جيد من النووي رحمه الله، هذا يدل على أن كثيرا من بني إسرائيل نعم كانوا مسلمين، على ملة عيسى ملة موسى عليه الصلاة والسلام كان دينهم مقبولا ما لم يكن أحدهم مشركا، ووقع فيهم الشرك قليلا قليلا، وإلا كان فيهم الموحدون، ولهذا انظر كانوا يلجأون إلى الله عند الشدائد، وكثيرا ما يدعون الله عز وجل، بل بعضهم كان يصبر على العقوبات الشديدة، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، فبعضهم كان يدخل النار ولا يكفر. ويؤخذ الميسار ويوضع في مفرق رأسه ولا يرجع عن دينه.